وها نحن في باب الآداب، ومع هذا الفصل، الفصل الثاني عشر في آداب اللباس، كيف تلبس وما تلبس. فسبحان الله، هذا الدين الإسلامي احتوى كل متطلبات الحياة، لا يخرج شيء عن الدين الإسلامي في هذا الكون. اللباس، ما تلبس ما تشاء ولا تلبس كيف تشاء، هناك أنظمة وقوانين يجب أن تلتزم بها في لباسك، وإلا تأثم وتسقط. فهيا بنا نستمع إلى الأحاديث النبوية المبينة لنا كيف نلبس وماذا نلبس. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: المسلم، المسلم، أعيد القول الحق، الذي أسلم ماذا؟ وجهه وقلبه لله، ذلكم هو المسلم الحق. وجهه لا ينظر به إلى الله، وقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. هذا المسلم يرى ويعتقد أن اللباس قد أمر الله تعالى به، اللباس أمر الله تعالى به في قوله من سورة الأعراف: يا بني آدم. من المنادي؟ الله. من المنادى؟ نحن. يا بني آدم، يا ذرية آدم، ذكورا وإناثا، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا تصح صلاة عاري كاشف عورته بحال من الأحوال. إذا دخلت المسجد، مكان السجود والصلاة، يجب أن تأخذ زينتك قبل ذلك، فتستر عورتك وتتجمل وتصلي. آداب إلهية، تعليم رباني. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أو المراد بالمسجد مكان السجود والمراد به الصلاة. وكلوا واشربوا. ماذا ناكل يا رب؟ ماذا نشرب؟ كل مما أحللنا لكم وأبحنا لكم، ولا تأكل مما حرمنا عليكم ومنعناكم منه. اشربوا ماذا؟ ما أذنا فيه: الماء، العذب واللبن، وعصير التفاح والبرتقال، لكن لا تشرب الخمر. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف مجاوزة الحد. إذا كان يسد جوعتك نصف قرص، لماذا تأخذ قرصا بكامله؟ إذا كان يسد ظمأك ويذهب عطشك مثلا كاس، لما تشرب كاسين؟ كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لماذا؟ إنه لا يحب المسرفين. سبحان الله، الله يكره المسرفين؟ إي والله العظيم. فكيف ترضى أن لا يحبك الله؟ أسألك بالله يا بني أو يا أخي، ترضى أن يسخط الله عليك ولا يحبك؟ والله ما رضى بهذا أحد عرف الله وآمن به، يرحمك الله. إنه لا يحب المسرفين، والإسراف مجاوزة الحد الكافي في الشرب، في اللباس، في كل شؤون الحياة. نظام الحياة هو هذا في الإسلام، لا إسراف، ولكن القصد القصد والاعتدال الاعتدال، لأن الإسراف تبذير، والتبذير محرم، فيه ضرر كم من إنسان مرض بسبب أكله، مرض بسبب شربه. هذا نظام حياة المسلمين، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذه اللام ناهية، فالإسراف حرام في الطعام والشراب واللباس وفي كل شؤون الحياة، لا بد من القصد والاعتدال في ذلك. إنه لا يحب المسرفين. اللهم أحبنا ولا تكرهنا يا رب العالمين، واجعلنا من غير المسرفين الذين تكرههم يا حي يا قيوم. وامتن به في قوله، امتن بماذا؟ باللباس، منه علينا نعمة من نعمه في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، من سورة الأعراف. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، المطر نزل من السماء وبه ينبت القطن وبه تشبع الشاة ويكون الصوف، والكل نزل من السماء باعتبار أصله. قد أنزلنا عليكم لباسا، ولك أن تقول أيضا أنزله على آدم وحواء إذ كان في الملكوت الأعلى، فأنزل عليهم لباسهما الذي يصلح لهذه الحياة، وهما أبونا وأمنا، فنحن أتباعهم وأولادهم. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري، بمعنى يستر، المواراة الستر، يواري سوآتكم، والسوء ما يقبح النظر إليه وتخاف أن ينظر إليه، وريشا لباس فاخر، ولباس التقوى ذلك خير. انتبه، أنزل علينا لباسا ها نحن نلبسه، ومع هذا لباس التقوى والله خير من اللباس العادي. معنى هذا رغبكم في التقوى ولا لا؟ لأن المتقي مستور العوى، والفاجر الفاسق مكشوفها مهما لبس. ولباس التقوى ذلك خير، وقرئ ولباس التقوى بالنصب أيضا، وقراءتان سبعيتان، ولباس التقوى ذلك خير. كيف تلبس التقوى؟ نعم، تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأمران وينهيان به، كأنما لبست تلك الطاعة وأصبحت تقواك لباسا، لأنك مستور محفوظ آمن من كل أذى وكل شر، كاللباس يحفظك من الحر والبرد. وفي قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، هذا امتنان الله يمتن علينا وإلا؟ قولوا الحمد لله. جعل لكم هو لا سواه سرابيل، جمع سربال، الثوب الطويل أو السوال، تقيكم الحر وتقيكم البرد أيضا. وحذف تقيكم البرد لأنه داخل في الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم في الحرب، الدروع وما إلى ذلك مما تقي المقاتلة من ضرب العدو. من جعل هذا؟ قولوا له إذن رب لك الحمد، الحمد لله الحمد لله. أو تقول كيف جعلها؟ والحداد والخياط والنساج من خلقهم؟ أيديهم من حركها؟ قلوبهم من أوجدها؟ عاد كل شيء إلى الله، هو الذي جعل لنا سرابيل تقينا الحر وتقينا البرد، وسرابيل تقينا وتحفظنا من بأسنا في حال القتال. نعم، هذه إلهية وإلا لا؟ في اللباس وفي غير اللباس، في اللباس. وفي قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحمد لله رب العالمين. من قال الحمد لله في أي نعمة فقد شكرها. وعلمناه من هو هذا؟ هذا داود نبي الله ورسوله. علمه الله ماذا؟ صنعة لبوس، وهي لبوس الدروع، كان ينسجها، يجلس عند بابه وبيده الإبرة وينسج الدروع لأجل الوقاية من الحرب. وعلمناه أي داود صنعة لبوس لكم لتحصنكم وتحضنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحمد لله، هل أنتم شاكرون؟ أشكروا، شكرنا يا ربنا، الحمد لله لك يا رب العالمين. هذه الآيات كلها مع اللباس وإلا لا، منة الله. قال وأن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أمر به في قوله كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة واختيال وتكبر. هذا أمر الرسول وإلا لا؟ كلوا أيها المؤمنون واشربوا، أي مما أحل الله أكله وشربه، والبسوا أي مما أذن الله في لباسه، في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف، لأن الله حرم الإسراف ويكره المسرفين. أما قال إنه لا يحب المسرفين؟ الرسول يقول كلوا واشربوا أي مما أحل الله لكم ولا تسرفوا، في غير إسراف ولا مخيلة. والمخيلة الاختيال والفخر والمباهات، هذه ليست صفات المؤمنين المتقين. كما قد بين صلى الله عليه وسلم ما يجوز من اللباس وما لا يجوز، إذ هو المبين عن الله كتابه، وما يستحب لبسه أيضا وما يكره لباسه. فلهذا وجب على المسلم أن يلتزم في لباسه بالآداب الآتية. أهيا بنا إلى الآداب التي ينبغي أن نلتزم بها في لباسنا رجالا ونساء. أولا، ألا يلبس المسلم الحرير مطلقا، لا في عمامة ولا سروال ولا قميص ولا ثوب ولا ولا. ألا يلبس المسلم الحرير مطلقا، سواء كان في ثوب أو عمامة أو غيرهما. ما الدليل؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هيا نحفظ هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومعنى هذا لا يدخل الجنة. لا تلبس الحرير أيها الفحول، أيها الرجال. لماذا؟ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومعناه ما يدخل الجنة. وإن دخلها يحرم هذا ولا يلبسه. هذا دليل على تحريم لباس الحرير وإلا لا؟ سواء كان عمامة أو سوالة أو ثوبة أو ما كان. وقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ حريرا فجعله في يده اليمنى، وأخذ ذهبا فجعله في شماله يده اليسرى، وقال إعلانا وإعلاما إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. هل ترون أن من سمع هذا وفهم عن رسول الله يلبس الحرير والذهب؟ والله ما يلبس. والذي ما سمع بهذا وما عرف يلبس ولا يلبس؟ يلبس. فلهذا صرفنا العدو عن الاجتماع في بيوت الله ودراسة كتاب الله وسنة رسوله، لنبقى جهالا نتخبط في الحياة لا نفرق بين الحلال والحرام. هذا كيد العدو من أكثر من 600 سنة، إلا من نجاه الله. الليلة عرفنا ما نستطيع بعد هذا أن نلبس ثوبا حريرا أبدا، لو تعطيني عليه 1000 ريالات. إذن الحديث الأول ما ننسى، لا تلبسوا الحرير. لماذا؟ فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من يقدم على هذا بعد الآن؟ الحديث الثاني، أخذ بيمينه ماذا؟ حريرا، وبشماله ذهبا، وهو على المنبر، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي، أما النساء حلال لهن ذلك. حرام على ذكور أمتي، فإناث الأمة يجوز لهن ذلك. الرجال الفحول الذكور، ما قال رجال قال ذكور، حتى الصبي ما يلبس، كل ذكر ما يلبس هذا الحرير ولا يلبس الذهب. قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. من حرم؟ من الذي يحرم أو يحلل؟ أسألكم بالله، المالك صاحب الشيء الذي يحرم يحلل. من يملك اللباس والزينة؟ الله خالقه ومالكه. أذن للرجال أن لا يلبسوا الحرير والذهب، وأذن للنساء أن يتحسن ويتجملن بالحرير والذهب. لو تسأل عن أسباب ذلك، الرجل رجل عمل، رجل فلاحة، رجل صناعة، رجل إنتاج، رجل عمل، كيف يلبس الحرير ويفخر به ويلبس الذهب؟ هذا يحسن للنساء الجالسات في القصور كالحور عين، لا بيدها مسحات ولا مزبة ولا ولا ولا، وإنما هي في بيتها تعبد ربها وتصلح شأن زوجها وأولادها، هذه تلبس الحرير ولا حرج، تلبس الذهب ولا حرج. أما الفحل الذي يقاتل ويجاهد، يبني ويهدم، يزع ويحصد، هذا يلبس الحرير ويلبس الذهب؟ لا حق له في ذلك. أسرار عجيبة في هذه الملة الإسلامية. ومع هذا يسخرون من الإسلام ويستهزئون به ويقولون إيش هذا الإسلام، لأنهم عميان ما عرفوا الطريقة، أموات ما حيوا ولا عرفوا. الإسلام تناول الحياة بكاملها، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وضع القوانين الضابطة لها. من أجل ماذا؟ والله لمن أجل إسعاد الإنسان وإبعاد عن الشقاء في الدنيا والأخرى. لما؟ لأنهم عبيده ومالكهم وربهم سيدهم، يريد إسعادهم وإكمالهم. ثانيا، عرفنا أولا أن لا نلبس الحرير ولا الذهب ولا لا، حرام على الرجال حلال للنساء. الآن ألا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنوسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه. يا صاحب السروال البرنوس الثوب القميص يجب ألا ينزل تحت الكعبين. تحت الكعبين إسراف تبذير يتسخ ويناله الوسخ. إذا وأنت فحل وأنت مسلم رباني طاهر القلب والنفس إذا فثوبك رفعه عن كعبيك لا ينزل تحت الكعبين. هذا نظام من؟ نظام محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أستاذ الحكمة ومعلم البشرية لا يخطئ أبدا إذ يتلقى معارفه من الله عز وجل. الذين ثيابهم طويلة من الليلة إذا عادوا إلى البيت يقصرونها. قال أن لا يطيل ثوبه أو سرواله أو برنسه البرانس عند أهل المغرب أو درداءه إلى أن يتجاوز كعبيه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ويدخل مع الإزار سوال وغير سوال. تعرفون الكعبين ولا لا؟ رجل اليمنى واليسرى، هل لا كعب ولا كعب؟ ارفع ثوبك على الكعب لا ينزل تحت الكعب. واسمع الرسول يقول ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وعيد شديد هذا، معناه أنه يدخل النار ويحرق رجليه إلى كعبيه. ويقول صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلا لم ينظر إليه يوم القيامة. الإسبال في الإزار إطالته، وفي القميص والعمامة يطيله ويرسله على كتفيه طويلة يجرها، من جر شيئا خيلا بهذا الشرط من أجل الكبر والتعالي والفخر والمباهاة لم ينظر إليه يوم القيامة. لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ومن لم ينظر إليه إلا أحبه كرهه سقط عليه، كيف ينجو كيف يسعد؟ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. ما معنى خيلاء؟ لاختيال الفخر والمباهات والتعالي والتكبر. الذين بلغهم هذا الخبر ما يستطيعون، ما يقدرون أبدا. أبو بكر كان يحمل ثوبه الطويل بيده حتى ما يجره. مرة ثانية، ثاني الآداب أن لا يطيل المسلم بحق ثوبه أو سرواله أو برنوسه أو رداءه إلى أن يتجاوز كعبيه، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، وقوله الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جرة شيئا خيلا لم ينظر إليه يوم القيامة. لم ينظر إليه يوم القيامة أي لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، إذ قد يوجد شخص ثوبه طويل ما استطاع، كاره له ما يريد، ولكنه طال عليه ما استطاع يقصه مثلا، هذا ما يدخل النار. لا بد أن يكون مع الخيلاء والكبر والتعالي وحب الفخر والمباهات، ومع هذا يعمل المسلم ما استطاع أن يكون سواله إلى كعبيه قميصه إلى كعبيه، رداء بنوصه هذا مشلحه إلى كعبيه فقط. ثالثا أن يؤثر لباس الأبيض على غيره، يفضل المؤمن المسلم لباس الأبيض على غيره، لا على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الندب والاستحباب. المؤمن الصادق يفضل أن يكون ثوبه أفضل أبيض، أو مشلحه أبيض، أو بنوصه أبيض. أن يؤثر لباس الأبيض على غيره، وأن يرى لباس كل لون جائز. هذا هو المسلم الواعي ذو البصيرة والمعرفة، يفضل لباس الأبيض ويعتقد أن كل لباس جائز، أسود كان أو أحمر أو أخضر. كيف أنتم مع هذه؟ فهمتم؟ الأفضل أنك تلبس الأبيض، أما الجواز الأسود والأصفر والأحمر كله جائز، ليس هناك ممنوع أبدا. لماذا هذا؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. هذه تعاليم الرسول وهذه نداءاته وأوامره: البسوا البياض، سواء كان مشلح وإلا قميص وإلا سروال وإلا ولا. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. الأبيض هذا إذا فيه أدنى وسخ يظهر لك، والثوب الأسود فين يظهر لك فيه؟ ما هو بأطهر أبدا. أما الأبيض أدنى شيء وقع فيه تعريفه، فلهذا قال: أطهر لكم زيد وأطيب للنفس. أيحب رسول الله شيئا ولا تحب أنت؟ انتبه، أحبب ما يحب رسولك صلى الله عليه وسلم. هذا على سبيل الندب والاستحباب لا الوجوب والإلزام. البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا في البياض موتاكم. ولهذا أكفان الأموات كلها بيضاء، الناس معترفين بهذا، ما يشتري ثوب أسود يكف فيه ميت. وكفنوا فيها موتاكم، البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم أيها المسلمون. ولقول البراء بن عازب الصاحب الجليل رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا في ذاته، ما هو طويل ولا قصير، ربعا، كان في ذاته مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء، بدلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. معنى هذا لبس الأحمر ولا لا؟ لبس، لكن ما هو دائما، يجوز يجوز. ولما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الثوب الأخضر أيضا، واعتم بالعمامة السوداء. هذه أدلة على الجواز، ودلة الأفضلية ما علمتم. الأفضل الأبيض، ويجوز الأحمر والأخضر والأسود بحسب الأحوال والظروف. رابعا من هذه الآداب المتعلقة باللباس، لباس المسلم، قال: أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يستر قدميها. المسلمة غير المسلم، ذاك فحل وهذه أنثى. المسلمة كيف تطيل ثيابها حتى تستر قدميها، والفحل يرفع ثيابه إلى كعبيه. هذا رجل وهذه امرأة، هذا مسلم وهذه مسلمة. أن تطيل المسلمة لباسها إلى أن يسطر قدمي، والقدمان معروفان، وأن تسبل خمارها على رأسها فتستر عنقها ونحرها وصدرها، وذلك لقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. من هم نساء المؤمنين؟ أمهاتنا وأزواج وزوجاتنا. قل لهم ماذا يا رسول الله؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب والخمار ما تتخمر به وتتغطى. وقوله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآية حدد تعالى من هم الذين تكشف المرأة عن وجهها وعن عنقها أمامهم. والآية من سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين يظهرن زينتهن اللهم إلا لبعولتهن أو آبائهن. ومن ذكر تعالى بعد ذلك؟ قال: ولقول عائشة رضي الله عنها. ماذا قالت الصديقة؟ قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، أي الذين هاجرن من مكة إلى المدينة، الهاشميات والقرشيات. ماذا قالت؟ قالت: يرحم الله، دعت بدعوة صادقة، يرحم الله نساء المهاجرات الأول. لما؟ قالت: لما أنزل الله تعالى قوله: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققنا أكثف المروطهن فاختمرن بها. المروط ما تلبسه، شقته شقين، لبس نصفه ونصف الثاني وضعته على رأسها، شققنا مروطهن فاختمرن بها. ولقول أم سلمة أيضا رضي الله عنها، هذه أم المؤمنين، لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان، جمع غراب أسود على الرؤوس. ما إن نزلت الآية وخرج نساء الأنصار إلا وعلى كل واحدة خمار أسود على رأسها، كأنما على رؤوسهن الطير الأسود الغربان. سريعين، سرعة عجيبة في الامتثال، نساء ورجال رضي الله عنهم أجمعين، رجال ونساء. ماذا قالت؟ قالت أم سلمة، هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزلت: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، الغربان السوداء. خامسا، يا مسلم يا أديب، ألا تتختم بخاتم الذهب. يا فحل، الذهب لا يحل لك أن تتختم به، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير. ماذا قال؟ قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. على المنبر، في اليمين الذهب وفي اليسار في الذهب، في اليمين الحرير وفي اليسار الذهب، ويعلن هذا الإعلان العظيم، فيقول إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لنسائها. ولقوله صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لنسائهم. فلهذا انظر إلى إخوانك في الحلقة، والله ما تجد من في يده خاتم ذهب أبدا. لماذا؟ عرفوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى خاتما من ذهب في يد رجل، نظر إلى أصحابه فوجد رجلا في يده خاتم في أصبعه من ذهب، ماذا قال؟ قال فنزعه فطرحه، نزع من الرجل خاتم وطاعه في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، فقال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف عجيب، كان يأخذه لامرأته لبنته يبيعه يشتريه النساء، لكن قال لا ما دام طرحه رسول الله والله ما أخذه. هذا الكمال، مع أنه لو أخذه وباعه أو لبسه لبس إحدى النساء لا حرج، لكن فقط كيف الرسول يرميه وأنا أخذه؟ أعيد الحديث وتأمل. قال ولقوله وقد رأى خاتما من ذهب في يد رجل من الرجال فنزعه فطرحه في الأرض، وقال بعد ذلك معقبا على فعله يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب الرسول مشى خذ خاتمك انتفع به، يعني بيعه أو أعطيه لزوجتك أو بناتك، فقال لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم مواقف أصحاب الرسول؟ هكذا كانوا يكملون يوم بعد يوم، ما مضى ربع قرن 25 سنة إلا وهم أطهر أهل الأرض وأصفاهم وأكملهم وأسعدهم، للامتثال السريع. ممنوع السؤال والجواب. وخاتم الخطبة يسميه إخوان المصريون بالدبلة، بالدبلة، ونحن نسميه بالزبلة. ثبتم هذا حرام في حرام في حرام، لأنهم علقوا عليه سعادة الزوجين. إذا كان الزوج ضاع منه هذا الخاتم الذي لبسه يوم الخطبة ما يسعد أبدا، وإذا المرء كذلك ضاع منها لا تسعد. هذا في الحقيقة من صنع النصارى، ورثه المسلمون جهلا عنهم. عندما يخطب الخطبة ويتم يعطيه الخاتم يلبسه، وهي كذلك لتتصل القلوب بعضها البعض إلى الموت. إذن هذا التأثير بيد الله أو بيد الخواتم؟ هذا من عمل النصارى، ورثوا عنهم المسلمون الجهل. فلهذا ما يسمى بخاتم الدبلاء لا يصح لبسه بحال، وإن كان حديدا ما هو فضة، فضلا على أن يكون ذهبا أو فضة. أو ما فهمتم ما قلت لكم؟ يقولون هذا الخاتم إياك أن يضيع من يدك، فإذا ضاع تطلقت المرأة خسرتها، ويقال للمرأة كذلك هذا الخاتم السعادة مربوطة به. إذن من شرع هذا التشريع؟ إبليس وإلا من؟ هذا تشريع إبليس، نكفر به ونلعنه. الجهل، نعم ونعم الجهل، من علم والله ما يفعل، الجهل. سادسا، لا بأس للمسلم أن يتختم بخاتم الفضة أو ينقش في فصه اسمه ويتخذه طابعا يطبع به رسائله وكتبه، لا بأس، ويوقع به الصكوك أيضا وغيرها لاتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، نقشه محمد رسول الله من فضة، منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجعله في الخنصر من يده اليسرى، هذه اليسرى في الخنصر الأصبع الصغير، لقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في يده، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، أي في هذا الخنصر هو الأصبع الصغير، إذا تريد خاتم فضة تنتفع به اجعله في هذا الأصبع، تكون قد ائتسيت برسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤجر بهذه النية، وإن جعلته في غير الخنصر في الوسط في البصر يجوز، لكن تريد الأجر وإلا لا؟ أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل كما يفعل، وإن لم يأمرك يزداد حبك فيه. سابعا، أن لا يشتمل الصماء المسلم الفحل، لا يشتمل الصماء، وهي أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجا منه ليديه، يلف إزار على جسمه كامل ويبقى يديه داخل ذلك، إذا أراد أن يخرج يديه كشفت عورته، هذا النوع حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أن لا يشتمل الصماء، وهي أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرج منه ليديه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن لا يمشي في نعل واحدة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما جميعا، ما تلبس في حذائك حذاء نعل واحد، سواء حذاء وإلا نعل وإلا ما كان من أنواع ما يلبس في رجلي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إما تحفيهما معا أو تلبسهما معا، أما تلبس نعل في رجل ورجل تمشي حافي ما ينبغي لك، وأنت سيد الناس، أنت المسلم الكامل، فكيف تنزل هذا النزول؟ مرة ثانية. سابعا، ألا يشتمل الصماء، وهي أن يلف الثوب على جسمه ولا يترك مخرجا منه ليديه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثانيا، وأن لا يمشي في نعل واحدة، لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام، لا يمشي، هذا نهي وإلا لا؟ لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما أو لينعلهما جميعا، إما وإما، وأغلب الناس ما يفعلون هذا، لكن إن فرضنا عندك فقط نعل لرجل واحدة ما تلبسه وامشي حافيا. قال وذلك لتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لعن الله. لا. ثامنا، ألا يلبس المسلم لبسة المسلمة، ألا يلبس المسلم الرجل لبسة المسلمة ولا المسلمة تلبس لبسة الرجل، لتحريم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لعن الله المخنثين الذين يريدون أن يكونوا إناثا في اللباس، ولعن المترجلات النساء التي تكون كالرجل، لا يحل للمؤمن أن يتزي بزي المرأة، ولا يحل للمرأة أن تتزي بزي الرجل، وهذا حرام وحسبه أن يلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، لو تلبس المرأة عمامة أو تلبس بنوصة أو تلبس مشلحة أو كذا ملعونة لأنها تشبهت بالرجال. والرجل إذا يعمل خمار على رأسه ويتخمر ويلبس رداء نساء ملعون كذلك، ليتميز الرجل من المرأة، ما في فوضى. ولقوله لعن الله الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، بلفظ اللعن. واللعن يدل على كل شيء ملعون فاعله فهو حرام، قاعدة عامة، كل ما ورد فيه لعن فهو محرم ليس مكروها فقط. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، الكل ملعون. عرفتم هذه الآداب الإسلامية؟ إلزموها، حافظوا عليها، بلغوها، علموها، تقربوا إلى الله بذلك، فإنها نعم القرب. والله تعالى أن يثبت أقدامنا وأن يقوي إيماننا وأن يحبسنا على طاعته، فلا نفارق حتى نلقاه طاهرين أزكياء